الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. الآيات احتوت هذه الآيات على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها، فإن فيها فوائد كثيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، لنزال مع هاتين الآيتين المتعلقتين بالمعاملات، وبخاصة الدين وضبطه، ضبطا لحقوق العباد ودرءا للنزاع والخصومات. وتضمنت الآيتان أحكاما دقيقة وهدايات عظيمة، واشتملت على فوائد عظيمة جليلة. والشيخ رحمه الله تعالى عند هذه الآية وعند هاتين الآيتين أخذ يذكر الفوائد المستنبطة من الآيتين، وأشار رحمه الله أنهما حوت فوائد كثيرة، ثم أخذ يعددها. والذي ذكره رحمه الله تعالى من الفوائد 39 فائدة، يعني قرابة 40 فائدة مستنبطة ومأخوذة من هاتين الآيتين. وأيضا قبل أن ندخل، أشير إلى أن والدي حفظه الله له رسالة مطبوعة بعنوان فقه آية الدين، فقه آية الدين، مشتملة على فوائد عظيمة مستنبطة من هاتين أو من هذه الآية، آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى تمامها. وذكر فوائد عديدة مستفادة من هذه الآية الكريمة. ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة الأولى، جواز المعاملات. نعم،
قال رحمه الله: منها جواز المعاملات في الديون، سواء كانت ديون سلم أو شراء، أو شراء مؤجلا ثمنه فكله جائز، لأن الله أخبر به عن المؤمنين، وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من مقتضيات الإيمان، وقد أقرهم عليه الملك الديان.
هذه الفائدة الأولى من الفوائد المستنبطة من هذه الآيات، جواز المعاملات في الديون. جواز المعاملات في الديون، هذا أخذ من قوله إذا تداينتم، وقوله إذا تداينتم يسبقه خطاب الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم. فهذا فيه إقرار لهذا التعامل الذي هو التداين، سواء كان هذا التداين بتقديم المثمن وتأخير الثمن، أو العكس، تقديم الثمن الذي هو يسمى السلم وتأخير المثمن، مثل ما قال، سواء كان ديون سلم، وديون سلم هي التي يعجل فيها الثمن ويؤخر المثمن، أو شراء مؤجلا ثمنه، أو شراء مؤجلا ثمنه، يعني يأخذ السلعة ويدفع ثمنها في وقت مؤجل، فسواء عجل الثمن وأخر المثمن أو العكس، فهذا التداين بضوابط الشرعية، ومنها ما جاء في هذه الآية الكريمة. هذا من التعاملات المباحة التي أقر الله سبحانه وتعالى العباد عليها. نعم.
قال رحمه الله: ومنها وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإيجارات.
من هذه الفوائد تعيين الأجل، وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإيجارات. المداينات يعني إذا أقرض شخص مالا لمدة تعين إما شهر أو سنة حسب ما يتفق عليه، حتى لا يكون هناك خصومة، وحتى لا يكون هناك أيضا إضرار بالدائن في التأخير الذي لا يحتمله، فهو لما يقرض لمدة يعلم أنه يحتملها في عدم حاجته للمال. فوجوب تسمية الأجل في جميع المداينات، وأيضا حلول الإيجارات إذا أجر شيئا لا بد أن تعين مدة انتهاء الأجار، فهذا مستفاد من قوله إلى أجل مسمى، يعني وقت معين يحدد، وتحديد الوقت فيه قطع للنزاع وفيه ضبط للحقوق. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنه إذا كان الأجل مجهولا فإنه لا يحل، لأنه غرر وخطر فيدخل في الميسر.
يقول: الأجل إذا كان مجهولا، الأجل إذا كان مجهولا يعني لم يعين الأجل كما تقدم وبقي مجهولا، فإنه لا يحل لأنه غرر وخطر فيدخل في الميسر. وهذا الذي يذكر رحمه الله تعالى إذا كان المقصود بالتعامل ربح دنيوي، إذا كان المقصود بالتعامل ربحا دنيويا، لكن إذا كان باب إحسان، إذا كان باب إحسان رجل يريد ما عند الله، عنده مال وجاء شخص مثلا فقير ولم يحدد، أعطاه قرضا ولم يحدد وقتا، باب الإحسان، وقال له: متى تيسر لك؟ لا تشق على نفسك، هذا يرجو ما عند الله. أو مثلا شخص أجره بيتا ويراه مثلا فقيرا ما عنده شيء، يقول: حسب ما تيسر لك، هذا يرجو ما عند الله. ليست المعاملة هنا معاملة يعني ربح دنيوي، وإنما هذا تعامل يريد به ما عند الله، فهذا إحسان، باب إحسان يختلف عن المسألة، فهذه لا يشترط فيها لأنه محسن، حتى بعضهم يقول: أنت يسر وإلا مسامح، هذا كل باب إحسان، هذا في يعني فاعله يريد به ما عند الله، لكن التعامل الدنيوي الذي فيه ربح دنيوي في مشاحة وعرضة للخصومة، هذا لابد أن يضبط. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أمره تعالى بكتابة الديون، وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق، كالذي للعبد عليه ولاية كأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأمناء، وقد يقارب الوجوب كما إذا كان الحق متمحضا للعبد، فقد يقوى الوجوب وقد يقوى الاستحباب بحسب الأحوال المقتضية لذلك. وعلى كل حال فالكتابة من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة، لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات وللاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله تعالى.
قوله رحمه الله: ومنها، يعني فوائد الآية، أمره تعالى بكتابة الديون، في قوله: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا أمره سبحانه وتعالى بكتابة الديون. وجمهور أهل العلم أن قوله فاكتبوه للندب والاستحباب وليس للوجوب، ومن أهل العلم ومنهم الإمام بن جرير الطبري رحمه الله ذهبوا إلى القول بالوجوب، بالوجوب وجوب الكتابة لإطلاق الأمر، لإطلاق الأمر في قوله سبحانه وتعالى فاكتبوا. وجمهور أهل العلم أنه للند، أنه للند. وقد أورد الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسير الآية قال روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال هذه نسخت ما قبلها، هذه نسخت ما قبلها، يعني قوله فإن أمن بعضكم بعضا، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، إن أمن بعضكم بعضا ولم تكتبوا شيئا ولم يكن هناك توثيق فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فيقول أبو سعيد رضي الله عنه هذه نسخت، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، نسخت التي قبلها. والشعبي أيضا يقول إذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس ألا تكتبوا، إذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس ألا تكتبوا ولا تشهدوا، فلا بأس ألا تكتبوا ولا تشهدوا. فالأمر هنا فاكتبوه للندب، والذي دل على ذلك ما جاء بعدها في قوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. لكن الشيخ رحمه الله ينبه على أمر مهم في هذا السياق، أنه قد تكون هناك حالات ليس فيها، وهذا أيضا مستفاد من الآية إن أمن بعضكم، فقد يكون حالات ما فيها طمأنينة، ما فيها طمأنينة، ما فيها جانب الأمن متحقق أو مطمئن. فهنا يتأكد، تتأكد الكتابة ومزيد الضبط حتى لا تنشأ فيما بعد يعني خصومة. قال وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق كالذي للعبد عليه ولاية، الذي للعبد عليه ولاية غير الذي هو يتسامح فيه ويكتفي بمثلا اطمئنانه للشخص أو نحو ذلك، الذي له عليه ولاية يتعامل معه بشيء من الحزم لأنه ليس له، ليس له، ليس كالأمر الذي يقول لو تأخر أو لم كذا، أنا في نفسه أنه مثلا يعني يسامح أو نحو ذلك. فقال إذا وجب حفظ الحق، إذا كان مسؤول عن مال وواجب عليه ففي هذه الحالة يكتب. وكأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأمناء. وقد يقارب الوجوب كما إذا كان الحق متمحضا للعبد فيقوى الوجوب وقد يقوى الاستحباب، هذا بحسب الحال، بحسب الحال مثل ما قال الشيخ بحسب الأحوال المقتضية لذلك. وعلى كل حال فالكتابة من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات وللاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله سبحانه وتعالى. وقوله بحسب الأحوال هذا مستفاد من الآية فإن أمن، إذن هناك حالة توجد فيها أمن يعني مطمئن تماما الإنسان، هناك حالات يكون فيها يعني ارتياب، وهناك حالات فيها خوف واضح، فبحسب الحل. نعم.
قال رحمه الله ومنها أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين بالعدل فلا يميل مع أحدهما لقرابة ولا غيرها ولا على أحدهما لعداوة ونحوها.
نعم، لقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، فمن الفوائد أمر الله سبحانه وتعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين أو المتعاملين بالعدل، فلا يميل مع أحدهما لكونه مثلا قريب له أو صديق له أو جار له، فتعامله أو كتابته تكون قائمة على العدل لا على الحيف ولا على الظلم. أو مثلا أحدهما يكون في نفسه عليه شيء أو بينه وبين خصومة فيكتب شيئا يكون في مضرة به وإضرار به، فهذا كله يعني يتنافى مع قوله جل وعلا وليكتب بينكم كاتب بالعدل. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال ومن الإحسان إليهما، وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذممهما كما أمره الله بذلك، فليحتسب الكاتب بين الناس هذه الأمور ليحظى بثوابها.
نعم، يعني إذا كان الكاتب احتيج إليه لضبط الحقوق فكتابته باب إحسان، كتابته باب إحسان إلى من يكتب لهم، فيترتب على كتابته مصالح عظيمة، تحفظ الحقوق ويسلم من النزاع والخصومات، فهذا باب إحسان وفيه أجر عظيم، ولهذا ينبغي على الكاتب أن يحتسب في كتابته، يحتسب في كتابته ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الكاتب لا بد أن يكون عارفا بالعدل معروفا بالعدل، لأنه إذا لم يكن عارفا بالعدل لم يتمكن منه، وإذا لم يكن معتبرا عدلا عند الناس رضيا لم تكن كتابته معتبرة ولا حاصلا بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق،
لقوله جل وعلا كاتب بالعدل. كاتب بالعدل، العدل هنا يكون وصف للكاتب نفسه، لأن إذا لم يكن من أهل العدل والإنصاف قد يحيف في كتابته، وأيضا وصف للكتابة نفسها أن تكون الكتابة بالعدل. وينبه الشيخ أن كتابة الكاتب إذا لم يكن يحسن كتابة الوثائق والعقود قد يكون هو عادل في نفسه، لكن كتابته لا يكون فيها عدل، لأنه لا يعرف أن يحرر الوثائق، وثائق العقود، فيخل إذا نظر إليها فيما بعد يجد فيها، يتبين أن فيها إخلال بالتوثيق لتلك المعاملة، لا لكون الشخص في نفسه ليس عدلا، وإنما لكونه لا يحسن الكتابة التي فيها العدل. ولهذا ينبه الشيخ أن يستفاد من قول كاتب بالعدل أن الكاتب لا بد أن يكون عارف بالعدل، بحيث العبارة التي يكتبها تكون عبارة دقيقة في ضبط الحقوق، عبارة دقيقة في ضبط الحقوق، لأن أحيانا الذين يملون عليه مثلا عوام ولا يعرفون يعني معرفة دقيقة ما يضبط به حقهم، فيحتاج أن يكون هو في نفسه أي الكاتب عدلا، وأن يكون أيضا على علم بكتابة العقود كتابة فيها عدل وإنصاف. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها، وللعرف في هذا المقام اعتبار عظيم.
نعم، يعني هذا تأكيد لما قبله، يعني أن يحسن الكتابة، أن يحسن الكتابة، يحسن إنشاء الألفاظ المناسبة التي يكون بها ضبط هذه الحقوق، لأن أحيانا يكون أشياء متداخلة يريدون ضبطها بين متعاملين، فإذا ما يحسن الإنشاء ولا يحسن الكتابة ولا يحسن توثيق الحقوق بحيث تكون هذه الوثيقة التي كتبها ضابطة للحقوق لا تخرم شيئا منها، فلا شك أن هذا من الأمور المهمة في صفة الكاتب. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الكتابة من نعم الله تعالى على العباد التي لا تستقيم أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا بها، وأن من علمه الله الكتابة فقد تفضل عليه بفضل عظيم، فمن تمام شكره لنعمة الله تعالى أن يقضي بكتابته حاجات العباد ولا يمتنع من الكتابة، ولهذا قال: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله.
نعم، قوله كما علمه الله، كما علمه الله، كما يسر الله له علم الكتابة والمعرفة بالكتابة، فليحسن إلى الناس بهذا الأمر الذي علمه الله إياه وهم يحتاجون إليه فيه، أن يكتب لهم ما تضبط به حقوقهم ولا تضيع، هذه الآية تفيد كما علمها الله أن الكتابة نعمة، نعمة تفيد المرء في الدين والدنيا، تفيد المرء في الدين. ولهذا كم من العلوم الشرعية حفظت بالكتابة وضبطت بالكتابة وبقي نفعها بالكتابة، وأيضا الحقوق الدنيوية، المصالح، مصالح العباد، يعني كثير من الحقوق لولا تيسير الله سبحانه وتعالى للكتابة لضاعت، ولا انتهبت أموال وأكلت أموال بالباطل. لكن الكتابة والتوثيق والدقة فيها والصكوك، الصكوك الآن الذي تكتب فيها الأملاك وتوثق فيها الأملاك، هذه كلها تذكر العبد بهذه النعمة العظيمة، نعمة الكتابة التي فيها حفظ أموال العباد وممتلكاتهم. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق إذا كان يحسن التعبير عن الحق الذي عليه، فإن كان لا يحسن ذلك لصغره أو سفهه أو جنونه أو خرسه أو عدم استطاعته أملى عنه وليه وقام وليه في ذلك مقامه.
نعم، يعني الكاتب المطلوب منه أن يكتب ما يمليه الذي عليه الحق، يعني المدين وليس الدائن، المدين وليس الدائن، لأن الله قال فليكتب، هذا أمر للكاتب، وليملل الذي عليه الحق. وليملل أي يملي، الإملاء والإملال معناهما واحد، الإملاء والإملال معناهما واحد بالهمزة أو باللام. فليكتب وليملل الذي عليه الحق، يعني المدين، المدين هو الذي يملي، وليتق الله ربه، وليتق الله ربه، يملي بإنصاف جميع الحقوق التي عليه وفي ذمته، يبديها ويبينها حتى تكتب لتحفظ الحقوق. إذا كان لا يحسن الكتابة، القائم على شؤونه، القائم على أمره، ينوب عنه ويقوم مقامه في الإملاء. إذا كان لا يحسن الكتابة لسفه فيه، لا يحسن التصرف في ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إذا كان فيه سفه، أو مثلا كان ضعيفا لصغر سنه أو لكبر سنه فما يحسن، أو في لسانه مثلا آفة لا يستطيع أن يملي أو يتكلم، يملي وليه بالعدل، يملي وليه بالعدل. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق، حيث أمر الله تعالى أن يكتب الكاتب ما أملى عليه من عليه الحق.
من فوائد الآيات أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق، من أعظم الطرق، لأنه لو مثلا صار خصومة بين أشخاص وفي شيء، ثم أحد الخصمين قال أنا أقر، يعني إما يعني حاسب نفسه أو ذكر بالله وخوف بالله عز وجل وقال لا أنا أقر، فلان له في ذمتي كذا وكذا، أو هذه الأرض هي له. يقول الشيخ: هذا الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق. وعكسه ماذا؟ عكسه يعني عدم الاعتراف والتلاعب والحيل، من أعظم الأمور التي تؤكل بها الأموال بالباطل وتضيع الحقوق. ولهذا قد يكون الإنسان يعرف هو في نفسه أنه لا أحقية له في هذا المال، لكنه عنده لحن وعنده طرق في الاحتجاج وتلاعب بالكلام ونحو ذلك، فربما بمثل هذه الحيل أكل مال غيره بالباطل. إذن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق، والجحد من أعظم الطرق التي تضيع بها الحقوق وتؤكل بها الأموال بالباطل. نعم.
قال رحمه الله: ومنها ثبوت الولاية على القاصرين من الصغار والمجانين والسفهاء ونحوهم.
نعم، يعني في قوله: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله هو فليملل وليه بالعدل، هذا فيه ثبوت الولاية على هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه.
نعم، يقوم مقامه، لأن الله قال فليملل وليه بالعدل، فكما أنه سابقا مأمور بالكاتب بالمملي نفسه أن يتقي الله ويملي بالعدل، فكذلك من يقوم مقامه، كذلك من يقوم مقامه يجب أن يكون عدلا في إملاء الحقوق. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن من أمنته في معاملة وفوضته فيها فقوله في ذلك مقبول، وهو نائب منابك، لأنه إذا كان الولي على القاصرين ينوب منابهم، فالذي وليته باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف.
نعم، يعني الآن الآية قال فيها سبحانه وتعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، فإملاء الولي معتمد ومعتبر ويكتبه الكاتب ويكون له اعتباره في توثيق الحقوق وضبطها. يقول الشيخ: يستفاد من ذلك أنك إن وليت شخصا يقوم مقامك وينوب عنك، فوضته وكلته وجعلته وكيلا لك ينوب منابك، فالذي وليته أنت باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول، أولى بالقبول، لأنك أنت اخترت قيامه مقامك. أما أولئك فالولي لكونهم هم قاصرون، هم لم يختاروا وليا، لكن لكونهم قاصرون أصبح عليهم ولي من قرابتهم أو نحو ذلك، أو عينه القاضي لحفظ حقوقهم حتى لا تضيع. لكن إن وليت أنت شخصا ينوب منابك، فالذي وليته باختيارك أنت وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على الكاتب أن يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه، فلا ينقصه في قدره ولا في وصفه ولا في شرط من شروطه أو قيد من قيوده، بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق، كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له، فمن لم يفعل ذلك فهو من المطففين الباخسين.
هذا مستفاد من قوله سبحانه وتعالى: وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، يعني لا ينقص شيئا من الحقوق التي في ذمة الآخرين، بل يمليها كاملة، له علي كذا وأيضا علي كذا وأيضا علي، يستوفي جميع الحقوق التي عليه، يتقي الله عز وجل ولا يبخس منها شيء، يقول لا في القدر ولا في الصفة ولا في الشروط ولا في أي قيد من القيود والضوابط التي يعلمها، يملي كل ذلك بعدل وإنصاف، ويعترف بكل ما عليه من مال أو ممتلكات أو نحو ذلك. ثم ينبه الشيخ على لطيفة جميلة جدا في هذا الباب، يقول: كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له، يعني يقيس يقول لنفسه: لو كنت أنا الذي لي الحق هل أرضى أن يبخسني حقي؟ هذا مأخوذ من حديث عمرو بن العاص: وأن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك، إن حدثته نفسه أن يكتم شيئا يقول لها: لو كنت أنا صاحب الحق هل أرضى بهذا الكتمان وهذا البخس؟ فما لا يحبه لنفسه لا يعامل به الآخرين، وما يحب أن يعامل به يعامل به الآخرين، ولا يكون مطففا، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يبخسون، يكيل بالمكيالين، منعا وهات، إذا كان الحق مطلوبا منه يمنعه، وإذا كان له يطالب به. فيلفت الشيخ رحمه الله إلى هذا المعنى، قال: كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له، فمن لم يفعل ذلك فهو من المطففين الباخسين، أي الناس حقوقهم. نعم.
قال رحمه الله: ومنها وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق الخفية، وأن ذلك من أعظم خصال التقوى، كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها.
نعم، هذا أيضا أخذ من قوله: وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فيجب أن يأتر بكل الحقوق الجلية الواضحة التي هي معروفة، والأشياء الخفية التي يعني إما اعترف بها ضاعت ولا ينتبه إليها. فيجب عليه أن يتقي الله، يراقب الله، لا تحدثه نفسه ويقول: ما دام لا يذكرونها لن أذكرها، أو نسوها فلن أذكرها. بل يتقي الله ويراقب الله سبحانه وتعالى ولا يبخس شيئا، سواء جلي معروف أو خفي لا يعرف. فكل ذلك يجب أن يمليه بعدل وإنصاف. إن لم يفعل فهذا يناقض التقوى، يناقض التقوى أو ينقصها. نعم.
قال رحمه الله: ومنها الإرشاد إلى الإشهاد في البيع، فإن كانت في المداينات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم، لأن الكتابة هي كتابة الشهادة. وإن كان البيع بيعا حاضرا فينبغي الإشهاد فيه، ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرته وحصول المشقة فيه.
يقول: منها الإرشاد إلى الإشهاد في البيع، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ممن ترضون من الشهداء، أشهدوا هذا مثل فاكتبوه، تقدم أيضا خلاف أهل العلم هل هي للندب الكتابة أو للوجوب. ومثلها القول هنا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. والأثر الذي تقدم عن أبي سعيد وعن الشعبي هو يتناول الإشهاد مثل ما يتناول الكتابة، لأن فيما سيأتي فيما بعد: فإن أمن بعضكم بعضا، فإن أمن بعضكم بعضا فلم تجعلوا رهنا ولم تعملوا كتابة ولا أيضا وثقتم بشهود للأمن، فالواجب على الذي ائتمن أن يؤدي الأمانة. فالإرشاد قال الشيخ إلى الإشهاد في البيع. فالإشهاد في البيع الأمر به على وجه الندب، على وجه الندب والاستحباب، للدليل الآتي بعده: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فليؤدي الذي ائتمن أمانته. ومما استدل به على عدم وجوب الإشهاد قصة الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت، خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، في القصة التي جعل فيها النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة رجلين، وهي أن قال عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس. النبي عليه الصلاة والسلام أسرع ليعطيه الثمن، تم البيع وتم الاتفاق، وأسرع ليعطيه بالثمن، والأعرابي تأخر، فأخذوا يساومون بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، أنه تم الشراء له، ما بقي إلا أن يسلم الثمن. فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. إن كنت مبتاعا، البيع تم الاتفاق وتفرقوا، ما بقي إلا أن يسلمه الثمن. قال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ تم الأمر، ما بقي إلا أنا أحضر لك الثمن، تفرقنا على هذا. فقال الأعرابي: لا والله ما بعتك، لا والله ما بعتك، أنكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أشهد أنك قد ابتعته منك. فقال الأعرابي: فأخذ الأعرابي يقول هلم شهيدا، هلم شهيدا، هاتم من يشهد لك أنك ابتعته. لما قال أنا أشهد أنني ابتعته، قال لا أنا أريد شهيد يشهد بذلك. فقام خزيمة ابن ثابت وشهد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بما تشهد، بما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله، أنك لا تنطق إلا بصدق، بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، شهادته بشهادة رجلين، فهو شهد بتصديقه وأنه عليه الصلاة والسلام صادق، ولا يكون منها هذا الكذب الذي يكون من الناس. بناء على ذلك شهد. ما هو الشاهد من القصة؟ النبي عليه الصلاة والسلام تبايع معه، وعند الفراغ من التبايع ما أشهد، ما قال اشهد يا فلان واشهد يا فلان. هذه أخذ منها العلم أن الشهادة ليست واجبة. لو كانت واجبة، لو كانت الشهادة واجبة، لكان ماذا؟ لأشهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا فلان اشهد ويا فلان اشهد، استشهدوا شهيدين. لأشهد رجلين، لكن لم يفعل عليه الصلاة والسلام، فأخذ منه أن الإشهاد على وجه ماذا؟ الندب، والإرشاد لا على وجه الوجوب. نعم.
قال رحمه الله: ومنها الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين، فإن لم يمكن أو تعذر أو تعسر فرجل وامرأتان، وذلك شامل لجميع المعاملات، بيوع الإدارة وبيوع الديون وتوابعها من الشروط والوثائق وغيرها. وإذا قيل قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، قيل الآية الكريمة فيها إرشاد الباري عباده إلى حفظ حقوقهم، ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق وأقواها، وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالشاهد واليمين. فباب حفظ الحقوق في ابتداء الأمر يرشد فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ التام، وباب الحكم بين المتنازعين ينظر فيه إلى المرجحات والبينات بحسب حالها.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفائدة، قال: ومنها الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين، إشهاد رجلين عدلين. الآية فيها ماذا؟ لا، الآية فيها قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ما ذكرت العدالة، قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فهناك آيات يعني في القرآن فيها وأشهدوا ذوي عدل، فما أطلق في الشهادة في موطن يحمل على المقيد في الموطن الآخر، ما أطلق مثل قوله سيأتي معنا وأشهدوا إذا تبايعتم، ما ذكر عدالة، وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني هنا تستفاد العدالة من الآية الأولى ممن ترضون من الشهداء يعني لدينهم وعدالتهم، لكن يأتي مثلا قول وأشهدوا إذا تبايعتم، فما أطلق في موطن يحمل على المقيد في موطن آخر، وأشهدوا ذوي عدل. إذن هنا اشتراط العدالة، منها الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين، إشهاد رجلين عدلين، فإن لم يمكن أو تعذر أو تعسر فرجل وامرأتان، مثل ما قال سبحانه وتعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وذلك شامل لجميع المعاملات، بيوع الإدارة وبيوع الديون وتوابعها من الشروط والوثائق وغيرها. ثم قال الشيخ: وإذا قيل قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة رجل أو رجل وامرأتين، فكيف يجمع بين هذا؟ ففرق بين الصورتين. الصورة الأولى: استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، هذه في التوثيق، عند قصد التوثيق يرشد إلى أكمل الطرق لضبط الحقوق، فعند توثيق الحقوق ابتداء يقال ماذا؟ يقال ليكون ما من يشهد لكم اثنان من العدول، إن لم يوجد اثنان رجل وامرأتان، هذا أضبط ما يكون، فيرشد إلى الأكمل والأضبط. والحديث قضى بالشاهد واليمين، هذا ليس وقت التوثيق، هذا عند الحكم، إذا كان أحد الخصمين المدة عليه ما عنده إلا شاهد واحد فيضم للشاهد اليمين، لكن عند الابتداء في التوثيق يفعل ماذا؟ يا شاهدين. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنيوية، وأما في الأمور الدينية كالرواية والفتوى فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل، والفرق ظاهر بين البابين.
نعم، يعني في حقوق الدنيوية التي فيها يعني من بعض الناس جحد وتلاعب ومغالطات وأشياء من هذا القبيل، فيها مشاحة، هذه لابد فيها من الضبط حتى لا تضيع هذه الحقوق. أما في الأمور الدينية فهذا مستبعد، فهذا مستبعد، المعنى هذا مستبعد. فالأمور الدينية كالرواية والفتوى فإن المرأة فيها تقوم مقام الرجل، والفرق ظاهر بين البابين، باب التعاملات الدنيوية وبين الأمور الدينية. نعم.
قال رحمه الله: ومنها الإرشاد إلى الحكمة في كون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل، وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالبا وقوة حافظة الرجل.
نعم، يعني في قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فتذكر الذاكرة الأخرى أي الناسية. فالإرشاد إلى الحكمة في الآية، يعني في الآية في كون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الشاهد لو نسي شهادته فذكره الشاهد الآخر فذكر، أنه لا يضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير، لقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ومن باب أولى إذا نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكير، فإن الشهادة مدارها على العلم واليقين.
الشاهد قد يعرض له نسيان، قد يعرض له نسيان، وعند طلب الشهادة قد يكون ناسيا، لكن إذا كان صاحبه الذي شهد معه أخذ يساعده على التذكر، وبدأ يصف له المكان ويصف له الجلسة ويصف له أمور يستجلب له ماذا؟ الذاكرة، يساعد على الاستذكار. وأنت تعلم ذلك أن الشخص أحيانا يكون ناسيا لبعض المواقف، يقول له صاحب أما تذكر لما كذا لما كذا لما كذا لما كذا، يعدد، فلما يعطيه واحدة يقول لا تذكرت، أحيانا يعطيه ثنتين ثلاث أربع والذاكرة مغلقة ما انفتحت، ثم يعطيه أخرى يقول لا انتهينا ذكرت، فترجع له الذاكرة. وأحيانا من دون أن يذكر أحد هو يبدأ يعمل ذهنه ويعصر ذاكرته ويتذكر فيتذكر. والشهادة مدارها على العلم، فإذا حصل الذكر وزال النسيان سواء بتذكير مذكر أو باستذكار من هو نفسه، فحينئذ تكون شهادته مبنية على علم، مبنية على علم، وهذا مدار الشهادة أن تكون على علم ويقين من الشاهد. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لا عن شك، فمتى صار عند الشاهد ريب في شهادته ولو غلب على ظنه لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم.
نعم، لا يجوز أن يشهد إلا وما شهدنا إلا بما علمنا، ما يجوز أن يشهد بشيء ما، فإذا كان ناسي ما يمر بأن يشهد في شيء لا يذكره، أن الشهادة مبناها على العلم واليقين. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة سواء دعي للتحمل أو للأداء، وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة كما أمر الله بها وأخبر عن نفعها ومصالحها.
نعم، يعني هذا واجب، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فالشاهد لا يمتنع إذا دعي للشهادة، سواء دعي للتحمل أو للأداء، هو جالس في مجلس وتم التبايع بين اثنين وقال يا فلان اشهد أنا بعته وهذا قبل، وهو يرى وشهادته يكون فيها حفظ للحقوق، فلا يأبى من تحمل، وعند الحاجة إلى شهادته لا يأبى من إدلاء بالشهادة وأدائه. وهذا يعد من الأعمال الصالحة، هذه الشهادة بالعدل تعد من الأعمال الصالحة، كما أن الشهادة بالزور من الكبائر العظيمة ومن الموبقات المهلكة. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد بأن يدعيا في وقت أو حالة تضرهما، وكما أنه نهي لأهل الحقوق والمتعاملين أن يضاروا الشهود والكتاب، فإنه أيضا نهي للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين أو أحدهما. وفي هذا أيضا أن الشاهد والكاتب إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة والشهادة أنه يسقط عنهما الوجوب.
هذا يؤجل، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، الآيات. احتوت هذه الآيات على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها، فإن فيها فوائد كثيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، لنزال مع هاتين الآيتين المتعلقتين بالمعاملات، وبخاصة الدين وضبطه، ضبطا لحقوق العباد، ودرءا للنزاع والخصومات. وتضمنت الآيتان أحكاما دقيقة وهدايات عظيمة، واشتملت على فوائد عظيمة جليلة. والشيخ رحمه الله تعالى عند هذه الآية وعند هاتين الآيتين أخذ يذكر الفوائد المستنبطة من الآيتين، وأشار رحمه الله أنهما حوتا فوائد كثيرة، ثم أخذ يعددها. والذي ذكره رحمه الله تعالى من الفوائد 39 فائدة، يعني قرابة 40 فائدة مستنبطة ومأخوذة من هاتين الآيتين. وأيضا قبل أن ندخل، أشير إلى أن والدي حفظه الله له رسالة مطبوعة بعنوان فقه آية الدين، فقه آية الدين، مشتملة على فوائد عظيمة مستنبطة من هاتين أو من هذه الآية، آية الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى تمامها. وذكر فوائد عديدة مستفادة من هذه الآية الكريمة. ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة الأولى، جواز المعاملات. نعم،
قال رحمه الله: منها جواز المعاملات في الديون، سواء كانت ديون سلم أو شراء، أو شراء مؤجلا ثمنه فكله جائز، لأن الله أخبر به عن المؤمنين، وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من مقتضيات الإيمان، وقد أقرهم عليه الملك الديان.
هذه الفائدة الأولى من الفوائد المستنبطة من هذه الآيات، جواز المعاملات في الديون. جواز المعاملات في الديون، هذا أخذ من قوله إذا تداينتم، وقوله إذا تداينتم يسبقه خطاب الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم. فهذا فيه إقرار لهذا التعامل الذي هو التداين، تداين، سواء كان هذا التداين بتقديم المثمن وتأخير الثمن، أو العكس، تقديم الثمن الذي هو يسمى السلم وتأخير المثمن، مثل ما قال: سواء كان ديون سلم، وديون سلم هي التي يعجل فيها الثمن ويؤخر المثمن، أو شراء مؤجلا ثمنه، أو شراء مؤجلا ثمنه، يعني يأخذ السلعة ويدفع ثمنها في وقت مؤجل، فسواء عجل الثمن وأخر المثمن أو العكس، فهذا التداين بضوابطه الشرعية، ومنها ما جاء في هذه الآية الكريمة. هذا من التعاملات المباحة التي أقر الله سبحانه وتعالى العباد عليها. نعم.
قال رحمه الله: ومنها وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإيجارات.
من هذه الفوائد تعيين الأجل، وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإيجارات. المداينات يعني إذا أقرض شخص مالا لمدة تعين إما شهر أو سنة حسب ما يتفق عليه، حتى لا يكون هناك خصومة، وحتى لا يكون هناك أيضا إضرار بالدائن في التأخير الذي لا يحتمله، فلما يقرض لمدة يعلم أنه يحتملها في عدم حاجته للمال. فوجوب تسمية الأجل في جميع المداينات، وأيضا حلول الإيجارات إذا أجر شيئا لا بد أن تعين مدة انتهاء الأجار، فهذا مستفاد من قوله إلى أجل مسمى، يعني وقت معين يحدد، وتحديد الوقت فيه قطع للنزاع وفيه ضبط للحقوق. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنه إذا كان الأجل مجهولا فإنه لا يحل، لأنه غرر وخطر فيدخل في الميسر.
يقول: الأجل إذا كان مجهولا، الأجل إذا كان مجهولا يعني لم يعين الأجل كما تقدم وبقي مجهولا، فإنه لا يحل لأنه غرر وخطر فيدخل في الميسر. وهذا الذي يذكر رحمه الله تعالى إذا كان المقصود بالتعامل ربح دنيوي، إذا كان المقصود بالتعامل ربحا دنيويا، لكن إذا كان باب إحسان، إذا كان باب إحسان رجل يريد ما عند الله، عنده مال وجاء شخص مثلا فقير ولم يحدد، أعطاه قرضا ولم يحدد وقتا، باب الإحسان، وقال له: متى تيسر لك؟ لا تشق على نفسك، هذا يرجو ما عند الله. أو مثلا شخص أجره بيتا ويراه مثلا فقيرا ما عنده شيء، يقول: حسب ما تيسر لك، هذا يرجو ما عند الله، ليست المعاملة هنا معاملة يعني ربح دنيوي، وإنما هذا تعامل يريد به ما عند الله، فهذا إحسان، باب إحسان يختلف عن المسألة، فهذه لا يشترط فيها لأنه محسن، حتى بعضهم يقول: أنت يسر وإلا مسامح، هذا كل باب إحسان، هذا فيه يعني فاعله يريد به ما عند الله، لكن التعامل الدنيوي الذي فيه ربح دنيوي في مشاحة وعرضة للخصومة، هذا لابد أن يضبط. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أمره تعالى بكتابة الديون، وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق، كالذي للعبد عليه ولاية كأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأمناء، وقد يقارب الوجوب كما إذا كان الحق متمحضا للعبد، فقد يقوى الوجوب وقد يقوى الاستحباب بحسب الأحوال المقتضية لذلك. وعلى كل حال فالكتابة من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة، لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات وللاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله تعالى.
قوله رحمه الله: ومنها، يعني فوائد الآية، أمره تعالى بكتابة الديون، في قوله: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا أمره سبحانه وتعالى بكتابة الديون. وجمهور أهل العلم أن قوله فاكتبوه للندب والاستحباب وليس للوجوب. ومن أهل العلم، ومنهم الإمام بن جرير الطبري رحمه الله، ذهبوا إلى القول بالوجوب، بالوجوب، وجوب الكتابة لإطلاق الأمر، لإطلاق الأمر في قوله سبحانه وتعالى فاكتبوا. وجمهور أهل العلم أنه للند، أنه للند. وقد أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية قال: روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: هذه نسخت ما قبلها، هذه نسخت ما قبلها، يعني قوله: فإن أمن بعضكم بعضا، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، إن أمن بعضكم بعضا ولم تكتبوا شيئا ولم يكن هناك توثيق فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فيقول أبو سعيد رضي الله عنه: هذه نسخت، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، نسخت التي قبلها. والشعبي أيضا يقول: إذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس ألا تكتبوا، إذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس ألا تكتبوا ولا تشهدوا، فلا بأس ألا تكتبوا ولا تشهدوا. فالأمر هنا فاكتبوه للندب، والذي دل على ذلك ما جاء بعدها في قوله: فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته. لكن الشيخ رحمه الله ينبه على أمر مهم في هذا السياق، أنه قد تكون هناك حالات ليس فيها، وهذا أيضا مستفاد من الآية إن آمن بعضكم، فقد يكون حالات ما فيها طمأنينة، ما فيها طمأنينة، ما فيها جانب الأمن متحقق أو مطمئن. فهنا تتأكد الكتابة ومزيد الضبط حتى لا تنشأ فيما بعد يعني خصومة. قال: وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق كالذي للعبد عليه ولاية، الذي للعبد عليه ولاية غير الذي هو يتسامح فيه ويكتفي بمثلا اطمئنانه للشخص أو نحو ذلك، الذي له عليه ولاية يتعامل معه بشيء من الحزم لأنه ليس له، ليس كالأمر الذي يقول لو تأخر أو لم كذا، أنا في نفسه أنه مثلا يعني يسامح أو نحو ذلك. فقال: إذا وجب حفظ الحق، إذا كان مسؤول عن مال وواجب عليه، ففي هذه الحالة يكتب. وكأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأمناء. وقد يقارب الوجوب كما إذا كان الحق متمحضا للعبد فيقوى الوجوب، وقد يقوى الاستحباب. هذا بحسب الحال، بحسب الحال، مثل ما قال الشيخ، بحسب الأحوال المقتضية لذلك. وعلى كل حال فالكتابة من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات وللاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله سبحانه وتعالى. وقوله بحسب الأحوال هذا مستفاد من الآية: فإن أمن، إذن هناك حالة توجد فيها أمن يعني مطمئن تماما الإنسان، هناك حالات يكون فيها يعني ارتياب، وهناك حالات فيها خوف واضح، فبحسب الحل. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين بالعدل، فلا يميل مع أحدهما لقرابة ولا غيرها، ولا على أحدهما لعداوة ونحوها.
نعم، لقوله: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فمن الفوائد أمر الله سبحانه وتعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين أو المتعاملين بالعدل، فلا يميل مع أحدهما لكونه مثلا قريب له أو صديق له أو جار له، فتعامله أو كتابته تكون قائمة على العدل لا على الحيف ولا على الظلم. أو مثلا أحدهما يكون في نفسه عليه شيء أو بينه وبين خصومة فيكتب شيئا يكون في مضرة به وإضرار به، فهذا كله يعني يتنافى مع قوله جل وعلا وليكتب بينكم كاتب بالعدل. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال ومن الإحسان إليهما، وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذممهما كما أمره الله بذلك، فليحتسب الكاتب بين الناس هذه الأمور ليحظى بثوابها.
نعم، يعني إذا كان الكاتب احتيج إليه لضبط الحقوق فكتابته باب إحسان، كتابته باب إحسان إلى من يكتب لهم، فيترتب على كتابته مصالح عظيمة، تحفظ الحقوق ويسلم من النزاع والخصومات، فهذا باب إحسان وفيه أجر عظيم، ولهذا ينبغي على الكاتب أن يحتسب في كتابته، يحتسب في كتابته ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الكاتب لا بد أن يكون عارفا بالعدل معروفا بالعدل، لأنه إذا لم يكن عارفا بالعدل لم يتمكن منه، وإذا لم يكن معتبرا عدلا عند الناس رضيا لم تكن كتابته معتبرة ولا حاصلا بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق،
لقوله جل وعلا: كاتب بالعدل. كاتب بالعدل، العدل هنا يكون وصف للكاتب نفسه، لأن إذا لم يكن من أهل العدل والإنصاف قد يحيف في كتابته، وأيضا وصف للكتابة نفسها أن تكون الكتابة بالعدل. وينبه الشيخ أن كتابة الكاتب إذا لم يكن يحسن كتابة الوثائق والعقود قد يكون هو عادل في نفسه، لكن كتابته لا يكون فيها عدل، لأنه لا يعرف أن يحرر الوثائق، وثائق العقود، فيخل إذا نظر إليها فيما بعد يجد فيها، يتبين أن فيها إخلال بالتوثيق لتلك المعاملة، لا لكون الشخص في نفسه ليس عدلا، وإنما لكونه لا يحسن الكتابة التي فيها العدل. ولهذا ينبه الشيخ أن يستفاد من قوله كاتب بالعدل أن الكاتب لا بد أن يكون عارف بالعدل، لا بد أن يكون عارف بالعدل، بحيث العبارة التي يكتبها تكون عبارة دقيقة في ضبط الحقوق، عبارة دقيقة في ضبط الحقوق، لأن أحيانا الذين يملون عليه مثلا عوام ولا يعرفون يعني معرفة دقيقة ما يضبط به حقهم، فيحتاج أن يكون هو في نفسه أي الكاتب عدلا، وأن يكون أيضا على علم بكتابة العقود كتابة فيها عدل وإنصاف. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها، وللعرف في هذا المقام اعتبار عظيم.
نعم، يعني هذا تأكيد لما قبله، يعني أن يحسن الكتابة، أن يحسن الكتابة، يحسن إنشاء الألفاظ المناسبة التي يكون بها ضبط هذه الحقوق، لأن أحيانا يكون أشياء متداخلة يريدون ضبطها بين متعاملين، فإذا ما يحسن الإنشاء ولا يحسن الكتابة ولا يحسن توثيق الحقوق بحيث تكون هذه الوثيقة التي كتبها ضابطة للحقوق لا تخرم شيئا منها، فلا شك أن هذا من الأمور المهمة في صفة الكاتب. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الكتابة من نعم الله تعالى على العباد التي لا تستقيم أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا بها، وأن من علمه الله الكتابة فقد تفضل عليه بفضل عظيم، فمن تمام شكره لنعمة الله تعالى أن يقضي بكتابته حاجات العباد ولا يمتنع من الكتابة، ولهذا قال: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله.
نعم، قوله كما علمه الله، كما علمه الله، كما يسر الله له علم الكتابة والمعرفة بالكتابة، فليحسن إلى الناس بهذا الأمر الذي علمه الله إياه وهم يحتاجون إليه فيه، وهم يحتاجون إليه فيه أن يكتب لهم ما تضبط به حقوقهم ولا تضيع. فهذه الآية تفيد كما علمه الله أن الكتابة نعمة، نعمة تفيد المرء في الدين والدنيا، تفيد المرء في الدين. ولهذا كم من العلوم الشرعية حفظت بالكتابة وضبطت بالكتابة وبقي نفعها بالكتابة، وأيضا الحقوق الدنيوية، المصالح، مصالح العباد، يعني كثير من الحقوق لولا تيسير الله سبحانه وتعالى للكتابة لضاعت ولا انتهبت أموال وأكلت أموال بالباطل. لكن الكتابة والتوثيق والدقة فيها والصكوك، الصكوك الآن الذي تكتب فيها الأملاك وتوثق فيها الأملاك، هذه كلها تذكر العبد بهذه النعمة العظيمة، نعمة الكتابة التي فيها حفظ أموال العباد وممتلكاتهم. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق إذا كان يحسن التعبير عن الحق الذي عليه، فإن كان لا يحسن ذلك لصغره أو سفهه أو جنونه أو خرسه أو عدم استطاعته أملى عنه وليه وقام وليه في ذلك مقامه.
نعم، يعني الكاتب المطلوب منه أن يكتب ما يمليه الذي عليه الحق، يعني المدين وليس الدائن، المدين وليس الدائن، لأن الله قال فليكتب، هذا أمر للكاتب، وليملل الذي عليه الحق. وليملل أي يملي، الإملاء والإملال معناهما واحد، الإملاء والإملال معناهما واحد بالهمزة أو باللام. فليكتب وليملل الذي عليه الحق، يعني المدين، المدين هو الذي يملي، وليتق الله ربه، وليتق الله ربه، يملي بإنصاف جميع الحقوق التي عليه وفي ذمته، يبديها ويبينها حتى تكتب لتحفظ الحقوق. إذا كان لا يحسن الكتابة، القائم على شؤونه، القائم على أمره، ينوب عنه ويقوم مقامه في الإملاء. إذا كان لا يحسن الكتابة لسفه، سفه فيه، لا يحسن التصرف في ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إذا كان فيه سفه، أو مثلا كان ضعيفا، ضعيفا لصغر سنه أو لكبر سنه فما يحسن، أو في لسانه مثلا آفة لا يستطيع أن يملي أو يتكلم، يملي وليه بالعدل، يملي وليه بالعدل. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق، حيث أمر الله تعالى أن يكتب الكاتب ما أملى عليه من عليه الحق.
من فوائد الآيات أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق، من أعظم الطرق، لأن لو مثلا صار خصومة بين أشخاص وفي شيء، ثم أحد الخصمين قال أنا أقر، يعني إما يعني حاسب نفسه أو ذكر بالله وخوف بالله عز وجل وقال لا، أنا أقر فلان له في ذمتي كذا وكذا، أو هذه الأرض هي له. يقول الشيخ: هذا الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق. وعكسه ماذا؟ عكسه يعني عدم الاعتراف والتلاعب والحيل، من أعظم الأمور التي تؤكل بها الأموال بالباطل وتضيع الحقوق. ولهذا قد يكون الإنسان يعرف هو في نفسه أنه لا أحقية له في هذا المال، لكنه عنده لحن وعنده طرق في الاحتجاج وتلاعب بالكلام ونحو ذلك، فربما بمثل هذه الحيل أكل مال غيره بالباطل. إذن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق، والجحد من أعظم الطرق التي تضيع بها الحقوق وتؤكل بها الأموال بالباطل. نعم.
قال رحمه الله: ومنها ثبوت الولاية على القاصرين من الصغار والمجانين والسفهاء ونحوهم.
نعم، يعني في قوله: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله هو فليملل وليه بالعدل، هذا فيه ثبوت الولاية على هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه.
نعم، يقوم مقامه، لأن الله قال: فليملل وليه بالعدل. فكما أنه سابقا مأمور بالكاتب بالمملي نفسه أن يتقي الله ويملي بالعدل، فكذلك من يقوم مقامه، كذلك من يقوم مقامه يجب أن يكون عدلا في إملاء الحقوق. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن من أمنته في معاملة وفوضته فيها فقوله في ذلك مقبول، وهو نائب منابك، لأنه إذا كان الولي على القاصرين ينوب منابهم، فالذي وليته باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف.
نعم، يعني الآن الآية قال فيها سبحانه وتعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. فإملاء الولي معتمد ومعتبر، ويكتبه الكاتب ويكون له اعتبار في توثيق الحقوق وضبطها. يقول الشيخ: يستفاد من ذلك أنك إن وليت شخصا يقوم مقامك وينوب عنك، فوضته ووكلته وجعلته وكيلا لك ينوب منابك، فالذي وليته أنت باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول، أولى بالقبول، لأنك أنت اخترت قيامه مقامك. أما أولئك فالولي لكونهم هم قاصرون، هم لم يختاروا وليا، لكن لكونهم قاصرون أصبح عليهم ولي من قرابتهم أو نحو ذلك، أو عينه القاضي لحفظ حقوقهم حتى لا تضيع. لكن إن وليت أنت شخصا ينوب منابك، فالذي وليته باختيارك أنت وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على الكاتب أن يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه، فلا ينقصه في قدره ولا في وصفه ولا في شرط من شروطه أو قيد من قيوده، بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق، كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له، فمن لم يفعل ذلك فهو من المطففين الباخسين.
هذا مستفاد من قوله سبحانه وتعالى: وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، يعني لا ينقص شيئا من الحقوق التي في ذمة الآخرين، بل يمليها كاملة، له علي كذا وأيضا علي كذا وأيضا علي، يستوفي جميع الحقوق التي عليه. يتق الله عز وجل ولا يبخس منها شيء، يقول لا في القدر ولا في الصفة ولا في الشروط ولا في أي قيد من القيود والضوابط التي يعلمها، يملي كل ذلك بعدل وإنصاف، ويعترف بكل ما عليه من مال أو ممتلكات أو نحو ذلك. ثم ينبه الشيخ على لطيفة جميلة جدا في هذا الباب، يقول: كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له، يعني يقيس يقول لنفسه: لو كنت أنا الذي لي الحق هل أرضى أن يبخسني حقي؟ هذا مأخوذ من حديث عمرو بن العاص: وأن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. إن حدثته نفسه أن يكتم شيئا يقول لها: لو كنت أنا صاحب الحق هل أرضى بهذا الكتمان وهذا البخس؟ فما لا يحبه لنفسه لا يعامل به الآخرين، وما يحب أن يعامل به يعامل به الآخرين، ولا يكون مطففا. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يبخسون، يكيل بالمكيالين، منعا وهات. إذا كان الحق مطلوبا منه يمنعه، وإذا كان له يطالب به. فيلفت الشيخ رحمه الله إلى هذا المعنى، قال: كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له، فمن لم يفعل ذلك فهو من المطففين الباخسين، أي الناس حقوقهم. نعم.
قال رحمه الله: ومنها وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق الخفية، وأن ذلك من أعظم خصال التقوى، كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها.
نعم، هذا أيضا أخذ من قوله وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فيجب أن يأتر بكل الحقوق الجلية الواضحة التي هي معروفة، والأشياء الخفية التي يعني إما اعترف بها ضاعت ولا ينتبه إليها، فيجب عليه أن يتق الله، يراقب الله، لا تحدثه نفسه ويقول ما دام لا يذكرونها لن أذكرها، أو نسوها فلن أذكرها، بل يتق الله ويراقب الله سبحانه وتعالى ولا يبخس شيئا، سواء جلي معروف أو خفي لا يعرف، فكل ذلك يجب أن يمليه بعدل وإنصاف، إن لم يفعل فهذا يناقض التقوى، يناقض التقوى أو ينقصها. نعم.
قال رحمه الله: ومنها الإرشاد إلى الإشهاد في البيع، فإن كانت في المداينات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم، لأن الكتابة هي كتابة الشهادة، وإن كان البيع بيعا حاضرا فينبغي الإشهاد فيه ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرته وحصول المشقة فيه.
إذا يقول منها الإرشاد إلى الإشهاد في البيع، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء. أشهدوا هذا مثل فاكتبوه، تقدم أيضا خلاف أهل العلم هل هي للندب الكتابة أو للوجوب، ومثلها القول هنا واستشهدوا شهيدين من رجالكم. والأثر الذي تقدم عن أبي سعيد وعن الشعبي هو يتناول الإشهاد مثل ما يتناول الكتابة، لأن فيما سيأتي فيما بعد فإن أمن بعضكم بعضا فلم تجعلوا رهنا ولم تعملوا كتابة ولا أيضا وثقتم بشهود للأمن، فالواجب على الذي ائتمن أن يؤدي الأمانة. فالإرشاد قال الشيخ إلى الإشهاد في البيع، فالإشهاد في البيع الأمر به على وجه الندب، على وجه الندب والاستحباب، للدليل الآتي بعده: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فليؤدي الذي ائتمن أمانته. ومما استدل به على عدم وجوب الإشهاد قصة الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، في القصة التي جعل فيها النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة رجلين، وهي أن قال عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس، النبي عليه الصلاة والسلام أسرع ليعطيه الثمن، تم البيع وتم الاتفاق وأسرع ليعطيه بالثمن، والأعرابي تأخر فأخذوا يساومون بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، أن تم الشراء له، ما بقي إلا أن يسلم الثمن. فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته، إن كنت مبتاعا، البيع تم الاتفاق وتفرقوا، ما بقي إلا أن يسلمه الثمن. قال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ تم الأمر، ما بقي إلا أنا أحضر لك الثمن، تفرقنا على هذا. فقال الأعرابي: لا والله ما بعتك. أنكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أشهد أنك قد ابتعته منك. فقال الأعرابي، فأخذ الأعرابي يقول: هلم شهيدا، هات من يشهد لك أنك ابتعته. النبي لما قال أنا أشهد أنني ابتعت، قال لا أنا أريد شهيد يشهد بذلك. فقام خزيمة ابن ثابت وشهد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بما تشهد بما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله، أنك لا تنطق إلا بصدق، بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، شهادته بشهادة رجلين، فهو شهد بتصديقه وأنه عليه الصلاة والسلام صادق ولا يكون منها هذا الكذب الذي يكون من الناس. بناء على ذلك شهد. ما هو الشاهد من القصة؟ النبي عليه الصلاة والسلام تبايع معه، وعند الفراغ من التبايع ما أشهد، ما قال اشهد يا فلان واشهد يا فلان. هذه أخذ منها العلم أن الشهادة ليست واجبة. لو كانت واجبة، لو كانت الشهادة واجبة لكان ماذا؟ لأشهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا فلان اشهد ويا فلان اشهد، استشهدوا شهيدين، لأشهد رجلين، لكن لم يفعل عليه الصلاة والسلام. فأخذ منه أن الإشهاد على وجه ماذا؟ الندب، والإرشاد لا على وجه الوجوب. نعم.
قال رحمه الله: ومنها الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين، فإن لم يمكن أو تعذر أو تعسر فرجل وامرأتان، وذلك شامل لجميع المعاملات، بيوع الإدارة وبيوع الديون وتوابعها من الشروط والوثائق وغيرها. وإذا قيل قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، قيل الآية الكريمة فيها إرشاد الباري عباده إلى حفظ حقوقهم، ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق وأقواها، وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالشاهد واليمين. فباب حفظ الحقوق في ابتداء الأمر يرشد فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ التام، وباب الحكم بين المتنازعين ينظر فيه إلى المرجحات والبينات بحسب حالها.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفائدة، قال: ومنها الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين، إشهاد رجلين عدلين. الآية فيها ماذا؟ لا، الآية فيها قال لا واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ما ذكرت العدالة، قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فهناك آيات يعني في القرآن فيها وأشهدوا ذوي عدل، فما أطلق في الشهادة في موطن يحمل على المقيد في الموطن الآخر. ما أطلق مثل قوله سيأتي معنا وأشهدوا إذا تبايعتم، ما ذكر عدالة، وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني هنا تستفاد العدالة من الآية الأولى ممن ترضون من الشهداء يعني لدينهم وعدالتهم. لكن يأتي مثلا قوله وأشهدوا إذا تبايعتم، فما أطلق في موطن يحمل على المقيد في موطن آخر، وأشهدوا ذوي عدل. إذن هنا اشتراط العدالة، منها الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين، إشهاد رجلين عدلين. فإن لم يمكن أو تعذر أو تعسر فرجل وامرأتان، مثل ما قال سبحانه وتعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وذلك الشامل لجميع المعاملات، بيوع الإدارة وبيوع الديون وتوابعها من الشروط والوثائق وغيرها. ثم قال الشيخ: وإذا قيل قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة رجل أو رجل وامرأتين، فكيف يجمع بين هذا؟ ففرق بين الصورتين. الصورة الأولى استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، هذه في التوثيق، عند قصد التوثيق يرشد إلى أكمل الطرق لضبط الحقوق. فعند توثيق الحقوق ابتداء يقال ماذا؟ يقال ليكون من يشهد لكم اثنان من العدول، إن لم يوجد اثنان رجل وامرأتان، هذا أضبط ما يكون، فيرشد إلى الأكمل والأضبط. والحديث قضى بالشاهد واليمين، هذا ليس وقت التوثيق، هذا عند الحكم، إذا كان أحد الخصمين المدة عليه ما عنده إلا شاهد واحد فيضم للشاهد اليمين، لكن عند الابتداء في التوثيق يفعل ماذا؟ يا شاهدين. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنيوية، وأما في الأمور الدينية كالرواية والفتوى فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل، والفرق ظاهر بين البابين.
نعم، يعني في حقوق الدنيوية التي فيها يعني من بعض الناس جحد وتلاعب ومغالطات وأشياء من هذا القبيل، فيها مشاحة، هذه لابد فيها من الضبط حتى لا تضيع هذه الحقوق. أما في الأمور الدينية فهذا مستبعد، فهذا مستبعد، المعنى هذا مستبعد، فالأمور الدينية كالرواية والفتوى فإن المرأة فيها تقوم مقام الرجل، والفرق ظاهر بين البابين، باب التعاملات الدنيوية وبين الأمور الدينية. نعم.
قال رحمه الله: ومنها الإرشاد إلى الحكمة في كون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل، وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالبا وقوة حافظة الرجل.
نعم، يعني في قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فتذكر الذاكرة الأخرى أي الناسية. فالإرشاد إلى الحكمة في الآية، يعني في الآية في كون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الشاهد لو نسي شهادته فذكره الشاهد الآخر فذكر، أنه لا يضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير، لقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ومن باب أولى إذا نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكير، فإن الشهادة مدارها على العلم واليقين.
الشاهد قد يعرض له نسيان، قد يعرض له نسيان، وعند طلب الشهادة قد يكون ناسيا، لكن إذا كان صاحبه الذي شهد معه أخذ يساعده على التذكر، وبدأ يصف له المكان ويصف له الجلسة ويصف له أمور يستجلب له ماذا؟ الذاكرة، يساعد على الاستذكار. وأنت تعلم ذلك أن الشخص أحيانا يكون ناسيا لبعض المواقف، يقول لصاحب: أما تذكر لما كذا لما كذا لما كذا لما كذا، يعدد، فلما يعطيه واحدة يقول: لا تذكرت. أحيانا يعطيه ثنتين ثلاث أربع والذاكرة مغلقة ما انفتحت، ثم يعطيه أخرى يقول: لا انتهينا ذكرت، فترجع له الذاكرة. وأحيانا من دون أن يذكر أحد هو يبدأ يعمل ذهنه ويعصر ذاكرته ويتذكر فيتذكر. والشهادة مدارها على العلم، فإذا حصل الذكر وزال النسيان سواء بتذكير مذكر أو باستذكار من هو نفسه، فحينئذ تكون شهادته مبنية على علم، مبنية على علم، وهذا مدار الشهادة أن تكون على علم ويقين من الشاهد. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لا عن شك، فمتى صار عند الشاهد ريب في شهادته ولو غلب على ظنه لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم.
نعم، لا يجوز أن يشهد إلا وما شهدنا إلا بما علمنا، ما يجوز أن يشهد بشيء ما، فإذا كان ناسي ما يمر بأن يشهد في شيء لا يذكره، أن الشهادة مبناها على العلم واليقين. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة سواء دعي للتحمل أو للأداء، وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة كما أمر الله بها وأخبر عن نفعها ومصالحها.
نعم، يعني هذا واجب، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فالشاهد لا يمتنع إذا دعي للشهادة. سواء دعي للتحمل أو للأداء، هو جالس في مجلس وتم التبايع بين اثنين وقال يا فلان اشهد أنا بعته وهذا قبل وهو يرى، وشهادته يكون فيها حفظ للحقوق، فلا يأبى من تحمل، وعند الحاجة إلى شهادته لا يأبى من إدلاء بالشهادة وأدائه. وهذا يعد من الأعمال الصالحة، هذه الشهادة بالعدل تعد من الأعمال الصالحة، كما أن الشهادة بالزور من الكبائر العظيمة ومن الموبقات المهلكة. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد بأن يدعيا في وقت أو حالة تضرهما، وكما أنه نهي لأهل الحقوق والمتعاملين أن يضاروا الشهود والكتاب، فإنه أيضا نهي للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين أو أحدهما. وفي هذا أيضا أن الشاهد والكاتب إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة والشهادة أنه يسقط عنهما الوجوب.
هذا يؤجل، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.